قلنا بأنه فيما يوجب الترجيح هناك وجهان لترجيح، ذكر لترجيح الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، والنتيجة هو الالتزام بأن الأحياء ليس مملكا، ليس مملكا، محيي الأرض لا يملك رقبتها، وإنما يثبت له حق الاختصاص، لا حقية تثبت له. الوجه الأول هو دعوى أن الطائفة الثانية موافقة للكتاب، والطائفة الأولى التي تدل على التملك والإحياء مخالفة للكتاب. شلون مخالفة للكتاب؟ بهاي الآية الشريفة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بناء على أن الاستثناء متصل. الاستثناء المتصل شنو معناه؟ معناه أن الآية الشريفة هكذا تقول أنه لا تأكلوا أموالكم بجميع الأسباب، كل الأسباب، إلا الاستثناء الوحيد هو شنو؟ أن يكون تجارة عن تراض. ومن هنا يستفاد من الآية بناء على التقدير انحصار سبب حلية أكل المال بماذا؟ بالتجارة عن تراض. إذا ثبت هذا المعنى حين نجي إلى التملك بالإحياء، تملك نوع من أنواع أكل المال، التملك بالإحياء قطعا هو ليس تجارة عن تراض، وتجارة عن تراض، ومعنى ذلك أنه يكون مشمول المن؟ المستثنى منه. يعني لا يجوز أكل المال، لا تقول لا يجوز أكل المال به، هي تقول لا يجوز أكل المال بجميع أسباب ما عدا التجارة عن ترى، وهذا ليس تجارة عن ترى. إذن الآية تقول لا يجوز أكل المال به، فلو قام دليل معتبر على أنه يجوز أكل المال به، على أنه الأحياء مملك، هذا الدليل يكون شيء مخصص للآية، مخصص للآية، ماكو مشكلة أن يقوم دليل يقول يابا هذا السبب مملك يجوز أكل المال به. الطائفة الأولى تعتبر دليل على ماذا؟ على جواز أكل المال بيش بالإحياء، يعني هي تقول من أحيا أرضا فهي شنو؟ فهي له. واضح اللي أقوله؟ فإذا دلت على ذلك حينئذ تكون مخالفة للآية، مخصصة للآية، يعني الآية تقول جميع الأسباب لا يجوز أكل المال بها، الدليل يقول لا، هذا الإحياء سبب المن للملكية، سبب لجواز أكل المال به، فتكون الطائفة الأولى مخالفة للكتاب. فإذا وجد لها معارض الطائفة الأولى وهي الطائفة الثانية كما هو المفروض في محل كلامنا، حينئذ يمكن تقديم الثانية على أنها موافقة للكتاب على الأولى لتكون هي مخالفة لمن؟ للكتاب. هذا احنا أشكلنا عليه، قلنا بأنه أشكلنا عليه بهذا المعنى، بأن الآية فيها احتمال ثاني، ولا يبعد بأنه هو الظاهر ولو ظهورا بدويا من الآية. آية تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني بالأسباب الباطلة، مو لا تأكلوا أموالكم بجميع الأسباب إلا تجارة عن ترى. بعبارة أخرى أن الظاهر أن الاستثناء منقطع لا متصل، لا تأكلوا أموالكم بالأسباب الباطلة، ما يكون عندكم باطل لا تأكل، لا يجوز أكل المال به إلا تجارة عن ترى. تجارة عن ترى ليس من الأسباب الباطلة، ليس من الأسباب الباطلة لا عرفا ولا شرعا، ولذا يكون استثناء، استثناء شنو؟ منقطع، استثناء يكون استثناء منقطع. مثل هذا الاستثناء المنقطع لا يدل على الانحصار، ما في دلالة على انحصار حلية أكل الأموال بالتجارة شنو؟ عن تراض، كما دل عليها التقريب السابق، ما في دلالة على استثناء منقطع، ليس من شأنه أن يدل على الانحصار. فإذا ما كان انحصار، إذا أجد دليل دل على جواز أكل المال بالإحياء كما هو شأن الطائفة الأولى، هذا لا يكون مخالف للآية. الآية لا تدل على انحصار حلية أكل المال بالتجارة عن تراض، حتى نقول بأنه الإحياء ليس تجارة عن تراض، فإذا الآية تدل على عدم جواز أكل المال به، فالدليل اللي يدل على جواز أكل المال به اللي هي الطائفة الأولى يكون مخالف المال للكتاب. لا، الآية مدل على هذا، مدل على الانحصار. آية تقول أن الأسباب الباطلة لا يجوز أكل المال بها، لا يجوز أكل المال بها. خو يجينا دليل يقول هذا يجوز أكل المال به، نستكشف من هذا أنه ليس من الأسباب الباطلة ولا يكون مخالف للكتاب. الكتاب يقول الأسباب الباطلة لا يجوز أكل المال بها، الطائفة الأولى تقول أن يجوز أكل المال بيش بالإحياء، هذا معناه أنه ليس من الأسباب الباطلة ولا يكون مخالف المن مخالف الكتاب ولا يكون مخصص للكتاب، إنما يكون الدليل مخصص للكتاب إذا كان الشيء من الأسباب الباطلة لكن الدليل يجوز إنه الأكل المالي به، هنا يثبت التخصيص. فإذا الطائفة الأولى لا تكون مخالفة للكتاب حتى نقول بأنها تقدم على الطائفة الثانية على أساس مخالفة الكتاب، ومن هنا يظهر أن هذا الترجيح، هذا الوجه الترجيح الظاهر أنه يعني فيه إشكال. الوجه الثاني لترجيح الطائفة الثانية هي مخالفة العامة، الظاهر أنه من الأمور المسلمة أن العامة اتفقوا على التملك بماذا؟ بالإحياء. لم يلتزم أحد منهم بأن المحيي يجب عليه أن يدفع الشن الخراج، كلهم بنوا على ماذا؟ على التملك بالإحياء، يعني أن الطائفة الأولى موافقة لمن؟ للعامة. الطائفة الأولى موافقة للعامة. مراجع بعض الكتب، الكتب العامة الفقهية، المغني مثلا المعروف مغني في الجزء الخامس في صفحة 105، الجزء الثامن ابن قدامة صفحة 145 يقول إن المواد قسمان أحدهما ما لم يجري عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف بين القائلين بالإحياء، لا خلاف بين القائلين بالإحياء في أن هذا يملك بماذا؟ بالإحياء. في المجموع لي وشرح المهذب للنووي أيضا يظهر منا أن الخلاف منصب على جهة أخرى، أن هذا هل يثبت للذمي أو يختص بماذا؟ بالمسلم، سيأتي التعرض لذلك، خلاف في هذا في هذه الجهة. ما أصل التملك بالإحياء وهي قضية مسلمة عندهم ولا إشكال فيها عندهم، فهم مطبقون على ماذا؟ على التملك بالإحياء، تكون الأدلة الطائفة الثانية الدالة على عدم التملك بالإحياء ووجوب دفع الخراج تكون مخالفة علما للعامة، والطائفة الأولى موافقة للعامة، فتقدم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى بناء على الترجيح لمخالفة العامة، وهذا الوجه الظاهر أنه تام. بناء على هذا سواء رجحنا بالمرجح الأول إذا تم أو رجحنا الطائفة الثانية بالمرجح الثاني، النتيجة هو أننا نلتزم بأن الإحياء ليس مملك، ليس مملك، وإنما الذي يثبت للمحيي هو ماذا؟ هو هذه الأولوية والأحقية، يثبت له هو يكون أحق بهذه الأرض من غيره، مو من الإمام، أحق بهذه الأرض من غيره ما عدا الإمام عليه السلام، هذه الأحقية تثبت له، هذه الأولوية تثبت له من دون أن يكون مالكا لرقبة العين، رقبة العين تبقى مملوكة علما للإمام عليه السلام، هذا لا بد أن نلتزم به. لكن هنا يثار إشكال، هذا شلون نلتزم بهذا والحال أن السيرة جارية سيرة جارية من قبل المتشرع وغيرهم أيضا على ماذا؟ على بيع هذه الأرض وشرائها. هذه الأرض المحياة يبيعها، يحييها ويبيعها، وإذا كان يشتريها من يوقفها يسوي مسجد، سيرة جارية على هذا. والحال أنه لا بيع إلا في ملك. شنو بعد؟ الوقف أيضا يشترط فيه الملك. فشلون هذا يعني اللائم بينهما؟ إذا هو ما يملك، إذا هو لا يملك شلون يبيعها؟ والحال لا بيع إلا في ملك. كيف يسويها مسجد؟ كيف يوقفها؟ ولا يصح إلا إذا كان شنو مالكا. هاي إشكال. هذا ننكر السيرة؟ لا، ما يمكن إنكار السيرة، موجودة بلا إشكال. ما حد يبيع الأراضي يعني؟ الأراضي محياة وجو باعوه وباعوه انتقلت ولأن وصلت لنا. السيرة موجودة على بيع والشراء والوقف وسائر الإرث، تورث تنتقل بالإرث للورثة. فكيف يمكن دفع هذا الإشكال بناء على النتيجة التي وصلنا إليها؟ أولا نقول بأنه مسألة اشتراط الملك في البيع هذا محل كلام، محل كلام، ليس أمرا واضحا مسلما كذا كذا. لا، متأخرون يعني محققون منهم ذهبوا إلى عدم اشتراط ذلك، عدم اشتراط الملكية في البيع. تكفي الأحقية، الأحقية تكفي في ماذا؟ في صحة البيع. دليل واضح على اشتراط الملكية ما عندنا والله العالم. أكو رواية تقريبا تدل على هذا المطلب لكنها يعني جدا ضعيفة، يرويها صاحب المستدرك نقلا عن عوالي اللآلي اللي هو معروف الكتاب هذا اللي طعن حسب تعبير الشيخ الأنصاري، يقول طعن فيه من ليس دأبه الطعن في ماذا؟ في المؤلفين والكتب. طعن فيه صاحب الحدائق، طعن في الكتاب وفي مؤلفه ابن أبي جمهور الأحسائي. رواية مرسلة يعني ما 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 اعتمد عليها إطلاقا. فنقلها صاحب المستدرك عن حوالي الله، روايتين موجودات في موجودات في الجزء الثامن عشر. لا، في الجزء الثالث عشر من المستدرك صفحة 230، الحديث الرابع والحديث الثالث. هاي رواية، هاي بها هذا النص، لاحظوا بها صريحة في محل الكلام، ينهاه عن بيع ما لا يملكه، عن بيع ما لا يملكه أو ما لا تملكه. واضحة، يشترط في صحة البيع أن يكون الإنسان البايع شنو؟ مالكا للشيء الذي يبيع، لكنها ضعيفة سندا. أكو رواية الظاهر أنها تامة سندا لكنه دلالة ليست تامة، وهي عبارة عن رواية سليمان بن صالح، ظهر أنها تامة سندا، موجودة هاي في الجزء الثامن عشر من الوسائل في صفحة 47. هاي الرواية ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن جملة من الأشياء، بيع في بيعين كذا كذا، من جملة ما نهى عنه هو بيع ما ليس عندك، نهى عن بيع ما ليس عندك. هاي دلالة المشكلة الاستدلال بها في محل الكلام على اعتبار الملك في ماذا؟ في صحة البيع، لأن الفقهاء فهموا منها في الوسائل هم أشار إلى ذلك. كل الفقهاء يعني ما أقول كل الفقهاء، كثير من الفقهاء فهموا منها أنها ناظرة إلى مسألة أخرى. الشيخ في المكاسب يتعرض لها الناظرة إلى مسألة أن الإنسان يجي لشخص يبيع شيء معين، يعني عين معينة مو كل في الذمة، عين معينة قبل أن يملكها، هي مو ملكة إلى، هي ملك شخص آخر، ويجي إلى هذا يتقاول وياه فيبيع هاي العين اللي هي ملك شخص آخر قبل أن يملكها، فبعد أن يبيع هي يبيع هي يذهب وشنو ويشتريها من مالكها ويدفعها المن إلى المشتري. هذه أكو بها نصوص كثيرة، روايات كثيرة تدل على ذلك أن المقصود بها هو هذا. صاحب الوسائل ذكر في هذا الباب، يعني ذكر بعدها روايات كلها بهذا المضمون، لا تبع ما ليس عندك، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تبيع شيئا معينا قبل أن تملكه ثم تذهب وشنو وتشتريه من مالكه وتدفعه إلى مشتريه. نهي عن هذا، فلا يكون فيها دلالة على اعتبار أن يكون البايع مالكا، مالكا للعين التي يبيعها في مقابل أن يكون له الحق فيها. كلامنا في هذا، كلامنا أنه هل يشترط في البيع في صحة البيع أن يكون مالك، أو لا يكفي أن يكون له حق في ماذا؟ في العين. احنا انتهينا إلى نتيجة أن الأرض المحياة المالك المحيي له حق فيها، نقول هذا لا مانع أن يبيعها، لا مشكلة في ماذا؟ في أن يبيعها. لماذا؟ لأنه ليس شرطا في صحة البيع أن يكون البايع مالكا للعين، بل يصح البيع حتى إذا كان شنو له حق فيها، له هذا الاختصاص الأولوية، إذا كانت له يجوز له بيع العين. هذا هذا أولا نقول في مقام بيان أنه قضية اشتراط الملك في البيع بهذا المعنى في قبال الأخصية والأولوية هذا محل كلام، والظاهر أن الصحيح هو هذا. السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عن هذا الإشكال، يا إشكال يقول بأنه انتهيتوا إلى هذه النتيجة، وهو أن المحيي للأرض لا يملك رقبتها. الإشكال يقول فكيف يجوز له البيع؟ كيف يجوز شراءها؟ كيف يوقفها؟ كيف كذا كيف كذا إلى آخره. أجاب عن هذا الإشكال السيد الخوي قدس الله نفسه، فش يقول بأنه يقول جواز البيع لا ينافي القول بماذا؟ بأنه لا تملك بالأحياء، أن الأرض لا تملك بالأحياء، وإنما يثبت أن المحيي له أحق بها من غيره، ماكو منافاة، هو أحق بها من غيره ويجوز له شنو بيعها، لا منافاة بينهما. وذلك باعتبار أن معنى البيع يقول هو تبديل طرفي الإضافة الموجودة من بين البائع والأرض، أكو إضافة موجودة بين البائع وشنو والأرض، هاي الإضافة مو بالضرورة أن تكون بنحو الملكية، بنحو الأحقية أيضا نوع من أنواع الإضافة بين البائع وبين شنو وبين الأرض. البيع هو عبارة عن تبديل هذه الإضافة، أو بعبارة أدق تبديل أحد طرفي الإضافة من كون البائع إلى كون شنو إلى كون المشتري، بدل هاي الإضافة، إضافة تبقى كما كانت هي في السابق، هي الإضافة في السابق شنو ملكية، البيع يقتضي تبديل طرف الإضافة بماذا بالملكية، فيكون المشتري مالكا. أما إذا كان الإضافة هي إضافة مو ملكية وإنما هي إضافة حقية، في البيع يقتضي ماذا؟ تبديل طرف الإضافة، ينتقل هذه الأحقية والأولوية والاختصاص من البايع المن إلى المشتري. فيكون له ما كان للبايع، يكون للمشتري ما كان للبايع من الأحقية. فالمبيع هو في الحقيقة الحق الثابت للبايع بالإحياء، أو قل بعبارة أخرى أن المبيع هو العين، لكن من حيث شنو؟ الأحقية، لا من حيث الملكية، تعبيرات متعددة. بالنتيجة هو ماذا؟ يبيع الأحقية، يبيع الأولوية، تبديل طرف الإضافة من كونه للبايع إلى ماذا؟ إلى المشتري. السيد الشهيد قدس الله نفسه أيضا وافقه على ذلك، وذكر بأن طرفية الأرض لهذا الحق تصحح مثل هذا البيع. بعد أن اختار هذا الرأي قال أن الأرض تكون هي طرف في ماذا؟ في هذا الحق، لأن هذا الحق طرفه من الأرض، يتعلق بالأرض. يقول هذه الطرفية الأرض لهذا الحق الثابت للمحي تصحح ماذا؟ البيع والناقل والانتقال والعرث وجميع هذه التصرفات تصححها. ويقول بأنه كأنه هناك إضافتان مجعولتان من قبل الشارع، أحدهما إضافة ملكية، هذه بالنسبة للإمام عليه السلام، والأخرى إضافة أحقية، وهذه تثبت علما للمحيي. باعتبار الثاني، يعني هذه الإضافة اللي هي الأحقية، تباع الأرض وتشترى وتوقف وشنو يقولوا يعني تورث وإلى آخره، على أساس هذه الإضافة الثانية المجعولة من قبل الشارع. الذي أريد أن أقوله هذا تعليقا على هذا الجواب هو أن هذا الجواب وهو واحد يتم بناء على أحد أمرين، على أحد أمرين. الأمر الأول هو إنكار اشتراط الملك في صحة البيع، هذا الجواب يكون تام. فمن اشترط الملك؟ المشكلة تنشأ من ماذا؟ من اشتراط الملك في صحة البيع، أن يكون مالك للمبيع حتى يصح البيع. والمفروض أن ننتهينا إلى أن المحي ليس مالك. فإذا أنكرنا اشتراط الملك في صحة البيع حينئذ يتم هذا الجواب، فيصح مع ثبوت الأحقية، أي البيع يصح حينئذ إذا أنكرنا هذا الاشتراط، فيصح البيع مع ثبوت الأحقية والاختصاص مع عدم الملك. ومنشأ هذا الإنكار هو ما ذكرناه قبل قليل من أنه ماكو دليل واضح على اشتراط الملكية في صحة شنو؟ في صحة البيع، لأن الدليل كما قلنا منحصر بهذه بما هو غير تام سندا أو بما هو غير تام دلالة على الظاهر والله العالم. الأمر الثاني الذي يصح فيه هذا الجواب هو الدعوى أن الأخصية والأولوية الذي اخترناه في المقام هذه هي النوع من أنواع الملكية. أن الأخصية والأولوية هي نوع من أنواع الملكية، لأن الملكية تارة تتعلق برقبة الأرض، وأخرى تتعلق بماذا؟ بهذا الاختصاص. هذا الاختصاص هو يملك هذا الاختصاص، يملك هذه الأحقية، وأحق بالتصرف في هذه الأرض من غيره. هذه الأحقية اللي سيد الشهيد قال بأنها ثابتة له شرعا مجعولة من قبل الشارع مقتضى الروايات المتقدمة. هذه الأخصية هو يملكها، هذه الأولوية يملكها، فهي ملكية علما للأولوية، ملكية للاختصاص، ملكية هو يملك هذه الأحقية بعبارة أكثر وضوح. فإذا كان يملكها، فإذا فرضنا أنه باع هذه الأحقية التي يملكها، إذا باع يصدق عليه أنه باع ما يملك حقيقة، باع ما يملك حقيقة، ويصح هذا البيع حتى إذا قلنا بأن الملكية معتبرة في صحة شنو؟ في صحة البيع، لأن هذا ينباع ما يملك، ما نقدر نقول بأنه باع ما لا يملك، لأن ما باعه ليس هو الرقبة، وإنما هو باع شنو؟ هذه الأحقية والاختصاص، وهو يملك هذا الاختصاص والشارع أعطاه له، فإذن هو باع ما يملك. فحتى لو قلنا بأن الملكية شرط في صحة البيع، يعني شرط في صحة البيع شنو؟ يعني يشترط في صحة البيع أن يكون البائع مالكا لما يبيعه، هو هذا ماذا باع؟ يعني نفترض أنه باع الاختصاص، باع الحقية، وهو يملك هذه الحقية، فيكون الشرط متحققا حتى إذا قلنا باعتبار الملكية في صحة ماذا؟ في صحة البيع. جوابهما يتم إما أن نبني على عدم اعتبار الملكية في صحة البيع كما هو صحيح، وإما أن لا نقول بأن الملكية معتبرة في صحة البيع، لكن نخرج على هذا الأساس أن المحيي إذا باع الاختصاص وباع الحقية يكون قد باع ما يملك، فيكون البيع شنو؟ صحيح، ولا مشكلة حينئذ. هذا الأمر الثاني وقد فرغنا منه. الآن نأتي إلى الأمر الثالث اللي قلنا أكو أمور ثلاثة نتكلم فيها. الأمر الأول كان في وجوه الجمع العرفي، الأمر الثاني كان في ما يوجب الترجيح، الثالث فيما أننا فرضنا أنه ما تم وجه من وجوه الجمع العرفي ولا تم شيء يوجب ترجيح إحدى الطائفتين على الطائفة الأخرى. طبعا تصل النوبة المن بعد استقرار التعارض وعدم وجود المرجح، تصل النوبة إلى التساقط، مو التساقط يتساقطان كما هو المختار في باب التعارض. زين، الكلام في هذا أنه ما هو المرجع بعد التساقط؟ المن نرجع؟ المطروح في المقام هو هذا، نرجع إلى الاستصحاب، بعبارة أخرى نرجع إلى استصحاب عدم حصول الملك بالإحياء، هذه الحالة المتيقنة سابقا، قطعا قبل الإحياء لم يكن هناك، لم يكن المحيي مالكا علما مالكا للأرض أو له حق فيها، لم يكن سابقا. بعد الإحياء نشك، لأنه الأدلة سقطت، ماكو أدلة، فنشك في أنه هل يملك بالإحياء أو لا. الأصل شنو؟ لا يكون مالكا بالإحياء. وبعبارة أخرى نستصحب بقاء الأرض على ملك شنو؟ ملكها، وعدم انتقالها إلى ملك محيي. هذا المرجع، إذا كان المرجع أصل عملي فهذا هو الأصل العملي. السيد الشهيد قدس الله نفسه قال لا، أن المرجع ليس هو الأصل العملي، وإنما هو أكو عندنا أدلة يجب الرجوع إليها بعد التعارض والتساقط. هذا المطلب للسيد الشهيد هو صور بهذا الشكل، هو الروايات نصوص الباب في المقام قسمها إلى طوائف ثلاثة. إحنا لنا طائفتين عندنا، الطائفة الأولى اللي تدل على التملك بالإحياء وذكرنا لها أمثلة، الطائفة الثانية التي تدل على عدم التملك بالإحياء ووجوب دفع الخراج وأن الأرض تبقى على ملك الإمام عليه السلام، اللي هي يعني ذكرنا لها روايتان. سيد الشهيد يقول لا، أن أخبار الطائفة الأولى يمكن تقسيمها إلى طائفتين، فيقسم النصوص الباب إلى ثلاث طوائف. هذا ضروري نبينه حتى نشوف أنه كيف يكون المرجع بعد التساقط ليس هو الأصل العملي، وإنما هو إطلاق دليل اجتهادي. الطائفة الأولى يعتبرها هو يقول ما دل بإطلاقه على التملك بالإحياء، لكن دل بإطلاقه على التملك بالإحياء، ويدخل في هذه الطائفة الروايات مثل الحديث الأول في الباب الأول، الحديث الرابع في الباب الثاني، والحديث الخامس في الباب الثاني. نلاحظ هذه الروايات. الحديث الأول في الباب الأول اللي هي صحيحة محمد بن مسلم، هنسميها الأولى لأن تجينا روايات أخرى لمحمد بن مسلم، نسميها الثانية والثالثة. قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، قال: ليس به بأس. إلى أن قال: وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم، وهي لهم. يقول هاي تدل على التملك بالأحياء بالإطلاق. شلون؟ هو يطرح هاي الفكرة، يقول أن اللام وهي لهم هي للاختصاص ليست للملكية. يمكن يقول غلط تفسير أن اللام المن للملكية، هي للاختصاص، لكن إطلاق الاختصاص يقتضي شنو؟ الملكية. إطلاق الاختصاص يقتضي شنو؟ الملكية. يعني عندما يقال يثبت الاختصاص مطلقا لا مقيدا بحالة دون حالة، يقول هذا يقتضي شنو؟ الملكية. إذن الملكية تثبت بهاي الرواية بيش؟ بالإطلاق، بالإطلاق. ثم يذكر الروايات الأخرى في الباب الثاني، الحديث نفس البيان، الحديث الرابع في الباب الثالث، الحديث الرابع لا في الباب الأول نفسه اللي هي صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم، الحديث الرابع في الباب الأول، أنا اشتبهت الثاني، هم نفس الشيء. يقول: وهي لهم أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم. أيضا يقول بأنها إلا من الاختصاص، ومقتضى إطلاق الاختصاص الملكية، فهي تدل على الملكية بالإطلاق. حديث الخامس هم نفس الشيء، فهي له أم بنفس البيان. هذه الطائفة الأولى، انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.